الإيمان والأخوة؟ لا، يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما عن الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما في العدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وبهذا التقرير نعرف أن الكفر في الكتاب والسنة قد يراد به الكفر الأصغر، قد يراد به الكفر الأصغر. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الآية الكريمة أن القتال لم يخرج الطائفتين المقتتلتين من أخوة الإيمان، وهذا دليل على أنه لا، على أن المقاتل لا يكفر. وبه يعرف الرد على قول بعض الناس إن كل كفر أطلقه الله فالأصل فيها كفر مخرج عن الملة إلا بدليل. والحقيقة أن الأمر بالعكس، أن كل كفر أطلقه الله فهو كفر دون كفر إلا بدليل يدل على أنه كفر أكبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا الرجل الذي قتل أخاه وظن أنه ربح الميدان بحيث لم يكن له منافس، صار من إيش؟ من الخاسرين. فيستفاد منه أن كل إنسان حسد أخاه وحاول أن يحول بينه وبين التوفيق فإن الخسارة ستعود على هذا الحاسد. ثم قال الله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. بعث الله غرابا أرسله، والغراب هو الطائر المعروف. ولا يقال لما اختاره الله عز وجل من بين سائر الطيور، لأن مثل هذه المسائل لا يمكن تعليلها ولا يمكن الإحاطة فيها. وقول يبحث في الأرض، ذكر المفسرون أن غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخر، فبحث القاتل في الأرض ثم دفن الغراب. ولكن ظاهر الآية خلاف ذلك، لأن الله يقول: بعث الله غرابا، ولم يقل غرابين. والظاهر أن الغراب إنما أرى هذا كيف يبحث الأرض من أجل أن يدفن أخاه. وكأن هذا القاتل لقوة ما وقع في نفسه كأنه ذهل عن الأرض، فبعث الله هذا الغراب يبحث في الأرض أي يحرثها حتى يرى هذا القاتل ماذا يصنع في أخيه. قال: ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يريه أي ليجعله يرى بعينه كيف يواري، كيف يغطي سوءة أخيه، أي عورته، لأن الميت كله عورة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن الميت كله، لا يخرج منه شيء إلا من كان محرما من الرجال فإنه يجب أن يكشف رأسه، كقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تخمر رأسه. طيب، قال الرجل: يا ويلتى أعجزت. يا ويلتى، الويل هو الثبور والتعب والإعياء، ويقال في كل حال يقع فيها الندم. وأصل يا ويلتى يا ويلتي، لكن قلبت الياء ألفا من أجل المد، يا ويلتى مدها عند الصياح. وهنا نادى الويل كأنه يقول يا ويلتى احضري فإني نادم. وقوله أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني كيف أعجز أن أكون مثل هذا الغراب، لأن بني آدم أكرم من الحيوانات، وهذا صرح بأنه عجز أن يساوي أو يماثل الغراب. فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وقوله عجزت فأواري منصوبة هنا لأنها جواب إيش؟ جواب الاستفهام. من يتلو القرآن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا لم نتكلم على فوائد الآية التي قبلها. واتل عليهم، ما تكلمنا على فوائد.
تكلمنا.
فوائد إلى قال الله تبارك وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريهم كيف يواري سوءة اخيه الى اخره. في هذه الايه من الفوائد ان افعال الحيوان غير الانسان مخلوقه لله وبارادته، لقوله تعالى فبعث الله غرابا. فهل افعال البشر مخلوقه لله وبارادته؟ الجواب نعم، أفعالنا المخلوقة لله وبإرادة الله عز وجل، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، خلافا للقدرية المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله. ولكن مع ذلك نقول إن فعل الإنسان يقع باختياره وإرادته، فللإنسان اختيار وإرادة، خلافا لمن خلافا للجبرية الذين قالوا إن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار. أهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل للأخذ بالنصوص من جميع الجوانب، والمعتزلة أخذوا بنصوص، والجهمية والجبرية الجهمية أخذوا بنصوص، فصاروا ينظرون إلى النصوص نظر الأعمى، النظر الأعور الذي ينظر بعين واحد. أما أهل السنة والحمد لله جعلنا الله وإياكم منهم، فإنهم ينظرون إلى النصوص بالعينين جميعا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الحيوانات قد تكون مرشدة للبشر، كما في هذه القصة، فالغراب أرشد ابن آدم إلى إيش؟ إلى أن يحفر لأخيه ويدفنه، وصارت سنة البشر إلى يومنا هذا، إلا من ضل عن الصراط المستقيم كالذين يحرقون موتاهم ويذرونه في اليم وما أشبه ذلك، وإلا فهذا بقي سنة البشر إلى اليوم. وهل الميزة بشيء معين يقتضي التفضيل المطلق؟ الجواب لا، وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها، أنه إذا امتاز شيء أحد بشيء فإنه لا يقتضي التمييز المطلق عليه. ومن ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، فهل يقال إن هؤلاء الذين يكونون في هذه الأيام أفضل من الصحابة على سبيل الإطلاق؟ لا، لكن يتميزون بميزة. كذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحياناً يفضل بعض الصحابة على بعض في قضية معينة، فلا يلزم من ذلك التفضيل المطلق، كما في قوله لأعطين الراية غداً رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأعطاه من؟ علي بن أبي طالب، وهذا لا يقتضي أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر، وأمثال هذا كثير. فيجب أن نعرف الفرق بين الفضل المطلق والفضل إيش المعين. فهل نقول إن الغربان أفضل من بني آدم؟ لا، وإن كان للغربان فضل في كيفية مواراة الأموات، لكن هذا لا يقتضي التفضيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ييسر للإنسان إذا ضاقت به الأرض ما لم يطرأ له على بال. فإن هذا الرجل ضاقت عليه الأرض، ماذا يصنع بأخيه الذي قتله؟ ففرج الله عنه ببعث هذا الغراب. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة أن الواجب في الدفن ما توارى به السوء، أي يغطى به الجسم، لكن العلماء رحمهم الله زادوا على ذلك شرطا لا بد منه، وهو أن يكون الدفن مواريا للسوء ومانعا للسباع وللرائحة. يعني معناه لابد أن يمنع السباع أن لا تحفر القبر، وأن يمنع الرائحة أن لا تخرج من القبر. فلو أن إنسان حفر حفرة يسيرة ثم وارى عليها التراب، لكنه يسهل على السباع أن تحفره ويخرج رائحة وتخرج رائحته، فإن هذا لا يسهل. لا بد من تعميق القبر على وجه يمنع السباع والرائحة، وكلما كان أعمق في الأرض فهو أحسن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بدن الميت كله عورة، لأن القبر يواري البدن كله، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن بدن الميت كله عورة. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل العمد لا يخرج من الإيمان، لقوله فطوعت له نفسه قتل أخيه، ولقوله في هذه الآية كيف يواري سوءة أخيه. وهذا هو الحق، أن قتل العمد لا يخرج من الإيمان، خلافا لطائفتين مبتدعتين زائغتين وهما الخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة قالوا إن قاتل النفس عمدا يخرج من الإيمان، لكن لا يدخل في الكفر، بل هو في منزلة بين منزلتين، هذا حكمه في الدنيا، أما في الآخرة فإنه مخلد في النار. أما الخوارج فقالوا إنه يكفر، لأنه ليس هناك إلا كافر ومؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وإحداث منزلة بين منزلتين هذه بدعة. والخوارج أشجع من المعتزلة، لأنهم صرحوا بما يقتضيه الدليل على زعمه، وصرحوا بأنه كافر. وأما المعتزلة فلاذوا بهذه الحيلة أنه لا يكفر لكنه في منزلة بين منزلتين، وكلا القولين خطأ. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إظهار الندم الشديد من هذا الذي قتل أخاه، لقوله يا ويلتا، وأصل يا ويلي ويا ويلتي، وهي كلمة تحسر وتحزن. فنأخذ من هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن فاعل المعصية إذا لم يتب منها فإنه يجازى بالخسران والندم، وضيق النفس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقرار هذا الإنسان القاتل بما اقتضته الحال مع ما في ذلك من لومه والقدح فيه، لقوله أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوى آخر. ومن فوائد الآية أن هذا القاتل أصبح من النادمين على إيش؟ على قتل أخيه وعلى عجزه أن يكون عارفا كيف يوالي سوى أخيه، فجمع الندم للأمرين جميعا. ثم قال الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من هنا للتعليم، وأجل بمعنى سبب أي من سبب ذلك. كتبنا على بني إسرائيل أي كتابة شرعية على بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والمشار إليه في قول ذلك أي ما جرى من قصة ابن آدم، وذلك أن ابن آدم الذي قتل كان هو أول من سن القتل في البشرية، وكان على كل قتل على كل نفس تقتل بغير حق، وكان عليه بكل نفس تقتل بغير حق كفل من الوزن، فيكون قتله لهذه النفس كأنما قتل الناس جميعا، لأن وزر كل نفس مقتولة بغير حق يكون عليه مثله. وقوله أن من قتل نفسا بغير حق، هذا القيد قيد لا بد منه، لأن القتل قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، بغير نفس أو فساد الأرض. القتل قد يكون قتل نفس بنفس، وذلك القصاص، فإن القصاص قتل بحق، قتل بحق. والقصاص ليس على إطلاقه بمعنى أننا نقتل نفسا بنفس، بل لا بد من شروط، لا بد لثبوت القصاص من شروط، منها أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول في الدين والرق والملك، هذا شرط لا بد منه، أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول في هذه الأمور الثلاثة، الدين والحرية وإن شئت قل الرق والملك، فإن كان أعلى منه فإنه لا يقتص منه. مثاله كافر قتله مسلم، هذا لا يمكن أن يقتل لأنه أعلى منه، القاتل أعلى من المقتول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر. مثال الحرية والرق أن يقتل شخص حر رقيق رجل آخر، هذا أيضا لا يقتل. لماذا؟ لأن هذا حر وهذا عبد، فالقاتل أعلى فلا يقتل به. الملك مثل أن يكون للمكاتب عبد مملوك، اشترى عبد مملوكا يتجر به ثم قتله، فهنا كلاهما عبد، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهل يقتل هذا المكاتب بهذا الرقيق؟ الجواب لا، لأنه مالك، كلاهما عبد لكن هذا مالك. لا بد من نذكر إن شاء الله عند الفوائد، يعني بقية الشروط نذكر عند الفوائد. قوله بغير نفس أو فساد في الأرض، والله تبارك وتعالى أطلق الفساد، والمراد بالفساد الفساد الذي تعم مفسدته لا الفساد الخاص، فلو أن شخصا أحرق دكان آخر، هذا فساد، لكنه لا يقتل بذلك، لكن مراد الفساد العام. مثاله قطاع الطريق كما سيأتي. قطاع الطريق الذين يعرضون للناس على الجوال وعلى الطرق فيغصبونهم المال مجاهرة بقوة السلاح، هؤلاء لا شك أنهم مفسدون في الأرض. ومن ذلك عندك كثير من العلماء شارب الخمر إذا جلد ثم جلد ثم جلد ولم ينتهي فإنه يقتل، ومن ذلك اللصوص الصائلون. المهم أن الفساد العام هذا يقتل صاحبه لأنه أفسد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، كأنما قتل الناس جميعا وهو لم يقتل إلا واحد. وكأن هنا التشبيه، فكيف فما وجه الشبه؟ قيل إن هذا في المستحل لقتل النفس في غير نفس أو فساد في الأرض، والمستحل لقتل نفس محرمة كأنما قتل جميع الناس، لأن المراد الجنس، كما قلنا في الذي يكذب رسولا هو مكذب لجميع الرسل، فهذا الذي قتل فلانا لاستحلاله قتله وهو معصوم يكون كالذي قتل الناس جميعا، إذ أنه استحل جنس النفس المعصومة، استحل قتل جنس النفس المعصومة، فيكون كقاتل النفس الناس جميعا. وقيل إن المعنى من قتل نفسا ممن يكون في قتله فتنة، كقتل السلطان وما أشبه ذلك، لأنه إذا قتل السلطان صارت الفتنة وصار الناس يقتلوا بعضهم بعضا، فيكون هذا قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا. وقيل المعنى كأنما قتل الناس جميعا، لأنه إذا قتل نفسا قتل بها، ولو قتل عشرة نعم قتل به، ولو قتل الناس جميعا قتل به، بمعنى أنه لن يخرج عن القتل ولو قتل الناس جميعا أو قتل بعضهم. فيكون المعنى أن عقوبة القاتل في القصاص لا فرق فيها بين أن يقتل واحدا أو يقتل جميع الناس. الوجه الرابع أن من قتل نفسا فكأنما قتل جميعا، هذا في عقوبة الآخرة، لأن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها، ولا أعظم من هذا الجزاء. لو قتل نفسين نعم فكذلك، لو قتل الناس جميعا فكذلك، هذا أعظم جزاء أنه في جهنم خالد فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن المعنى الأول أظهر المعاني، أن من قتل نفسا عمدا بغير نفس أو فساد في الأرض فإنما يقتلها مستحلا للقتل، ثم إذا استحل القتل في نفس واحدة محترمة فكأنما استحله في جميع الناس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قوله من أحياها أي أنقذها من الموت، وليس المعنى أنه نفخ في الروح، لأن ذلك لا يكون إلا لمن إلا الله عز وجل، لكن المراد من أحياها أنقذها من القتل. وهذا يشمل أشياء، أولا لو هم الإنسان بقتل شخص وطوعت له نفسه قتل أخيه، ثم استيقظ ورأى أن ذلك حرام ثم كف عن هذا القتل، يكون هذا أحيى النفس بعد أن طوعت له نفسه قتله تراجع، هذه واحدة. ثانيا دفع الصائل الذي يريد أن يقتل شخصا فيدفعه، ويكون هنا أحيا نفس أنقذها من القتل. ثالثا يعني من المعاني أن يقع شخص في هلكة كحريق أو غرق أو هدم، فيأتي شخص آخر فينقذه، فهذا أحيى النفس، أليس كذلك؟ أحيى نفسه، يكون كالذي أحيى الناس جميعا. في أي شيء؟ في الثواب الذي يثاب عليه، أو في حسن نيته بإنقاذ هذه النفس المعصومة، فيكون كأنه أنقذ الناس جميعا، لأن طويته حسنة ونيته نية الرحمة، فإذا رحم واحدا من الخلق كأنما رحم الناس جميعا. وقوله على بني إسرائيل، لماذا خص بني إسرائيل؟ خص بني إسرائيل لأنهم أكثر الناس قتلا في الأنبياء وفي قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، فخصهم بذلك لكثرة العدوان فيه. فإذا قال قائل وهل أيضا كثرة الإحياء موجودة فيهم؟ قلنا لا، لكن قد يذكر الشيء مع مقابله لتمام التقسيم. نعم. ثم قال ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. ولقد جاءتهم، الجملة هنا مؤكدة باللام وقد وقسم مقدر، وهذه الصيغة لها أمثلة كثيرة في القرآن، فنقول في مثل هذا التركيب إنه مؤكد بكم؟ ثلاثة مؤكدات: القسم المدلول عليه باللام، واللام، وقد. نعم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، رسلنا الذين أرسلهم الله عز وجل، فأضاف الرسل إليه لأنه الذي أرسلهم، وربما نقول وتشريفا لهم، لأن الرسول يشرف بشرف مرسله، فالله سبحانه وتعالى شرفهم بإضافة رسالتهم إليه جل وعلا. وقد تأتي الرسالة مضافة إلى المرسل إليه، جاءتهم رسلهم بالبينات، ولا مضادة أو ولا تناقض بينهم، فهم رسل الله لأنه، ورسل إلى الخلق لأنهم بلغوهم رسالة الله عز وجل. وقوله بالبينات هذه صفة لموصوف محدود، التقدير بالآيات البينات، بالآيات البينات أي الواضحات الظاهرات التي لا يأتي بها إلا رسول من عند الله. وقد جعل الله عز وجل آيات الرسل مناسبة لعصره، كما ذكر أهل العلم في كون موسى عليه الصلاة والسلام أتى بالعصا وباليد، لأنه في عهده انتشر السحر، فأتى بآيات لا يمكن للسحرة أن يعارضوها. وعيسى عليه الصلاة والسلام أتى في زمن ترقى فيه الطب، فأتى بآيات لا يمكن للطب أن يعارض هذه الآيات، وهي إحياء الموتى، إخراجهم من القبور، إبراء الأكمة والأبرص. ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث في قوم قويت فيه البلاغة وانتشرت، وصاروا يتفخرون فيها، فجعل الله أعظم آياته عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن الكريم الذي لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، بل ولا الجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. بالبينات، ثم يعني بعد هذه البينات الواضحات التي أتت على مهل بعد ذلك، إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. هنا يقول ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك، أي بعد إتيان الآيات بعد اتيان الرسل في الايات البينات الواضحات يكون كثير منهم مسرفين في الارض. وهنا نسال عن اعراب مسرفون، نعم، خبر ان، ما هي خبر ان بعد ذلك؟ توافقون على هذا؟ نعم. واللام هنا لم تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها، لأن في الأرض متعلق بالسكون، والمعروف أن لام الابتداء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لكن قالوا إن اللام هنا مزحلقة، والأصل أن تقع قبل إن، لكنه كره العرب أن يجتمع مؤكدان في محل واحد فزحلقوا، كما يقول النحويون زحلقوا اللام حتى وضعوها في الخبر. ولذلك صح أن نقول إن قوله بعد ذلك في الأرض لمصرفون متعلق بمصرفون، والإسراف هو تجاوز الحد بتعدي حدود الله عز وجل وانتهاك حرماته وعدم المبالاة بتكذيب الرسل وقتلهم. ففي هذه الآية فوائد، منها إثبات العلة للأحكام الشرعية. من أين تؤخذ؟ من قوله من أجل، وهذه من أقوى صيغ التعليل. وإثبات العلة وهي الحكمة لا شك أنها من كمال الله عز وجل، أن الله تعالى لا يشرع شيئا إلا لحكمة، ولا يقدر شيئا إلا لحكمة. وأما من قال إنه لا يجوز إثبات الحكمة لله، وأن الله يفعل لمجرد المشيئة ويشرع لمجرد المشيئة، فإن هذا قول باطل من نحو ألف وجه، كما ذكره بعض العلماء. ثم إنه تنقص لله عز وجل أن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على غير حكمة، وقد أبطل الله تبارك وتعالى ذلك في آيات متعددة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وذكر الله تعالى أنه ينزل من السماء ماء ليحيي به الأرض بعد موتها، والآيات في هذا كثيرة والنصوص كثيرة. وإثبات الحكمة لله هو غاية التنزيه عن النقص والعيب، خلافا لمن قال إنه لا يجوز إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله تعالى وشرط. لماذا؟ قالوا لأنك لو أثبتت العلة لله لجعلت الله تعالى يفعل لغرض، والغرض ممنوع. ولهذا من عباراتهم السائرة الباطلة سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض. يمكن هذه العبارة لو سمعها العامي لبكى، لأنها يعني مزوقة ومزخرفة. سبحان من تنزه عن الأبعاض والأعراض والأغراض. ماذا يعنون بالأبعاض؟ الوجه واليد والعين والقدم والساق. ما يمكن يكون له هذه، لأن هذه أبعاض. الأعراض الأفعال، لأن الفعل عرض كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وما أشبهه. الأغراض إيش؟ الحكم. إحنا نقول سبحان من اتصف بما يليق به، ومن أعظم ما يليق به الحكمة، أن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على الحكمة. إذن نقول الحكمة ليس فيها نقص. فإذا قال قائل إذا جعلتم الحكمة من صفات الكمال، فأوجبوا على الله ما تقتضيه الحكمة، واجعلوا الله تعالى يجب عليه أن يشرع هذا الشيء، أن يوجب هذا الشيء، أن يحرم هذا الشيء، لأن الحكمة تقتضيه. وحينئذ تكونون قد أوجبتم على الله تعالى أنتم بعقولكم. فنقول هذا خطأ، لكن نعلم أن ما ذكر أن ما شرعه الله فهو لحكمة، ولسنا نحن الذين نوجب على الله أن يفعل، ولسنا نحن الذين نجعل هذا الشيء لهذه الحكمة المعينة. وإذا كان الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الرحمة، أفلا يوجب على نفسه أن يفعل الشيء إذا اقتضت الحكمة؟ لأنه مقتضى هذا الوصف. فنحن نقول لا نوجب على الله بعقولنا شيئا، لأن عقولنا أقصر وأنقص من أن تدرك أن هذه هي الحكمة، وأنه يجب الحكم لهذه الحكمة، أنقص من هذا. لكن إذا علمنا أن الله أوجبها أو حرمها، علمنا أن ذلك ليش؟ لحكمة. طيب فإذا قال هل توجبون على الله أن يوجب إذا اقتضت الحكمة؟ الجواب نعم، لكن بإيجابه على نفسه، هو وصف نفسه بأنه حكيم وأنه أحكم الحاكمين. أما نحن فلا نوجب ذلك بعقولنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الله نفسه جل وعلا في قوله كتبنا على بني إسرائيل، وهذا وأمثلة هذا كثيرة في القرآن. وقد استدل النصارى بهذه العبارة، وهي إضافة الشيء لله تعالى بنون تعظيم أو بضمير الجمع، استدلوا على باطلهم بأن الله ثالث ثلاثة. ولا غرابة في ذلك، أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه. أما نحن فنقول إن الله تعالى قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ضاعف العقوبة على كل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، حيث جعله كالذي قتل الناس جميعا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تخصيص معين في الحكم وإن كان عاما، لكونه أكثر الناس عملا به. ووجهه أن الله خص هذه الكتابة على بني إسرائيل مع أنها عامة، لأنهم هم أكثر من انتهكوا حرمات الله عز وجل بقتل النفوس. ومن فوائد الآية الكريمة قتل النفس بالنفس لقوله بغير نفس، لكن لا بد من شروط القصاص، منها أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول في الدين والحرية والملك، وقد سبق شرط. فهل يقتل اليهودي بالنصراني؟ نعم، لأن الكفر ملة واحد، وبالمجوس أيضا. ومنها أي من شروط القصاص انتفاء الولادة بأن لا يكون القاتل والدا للمقتول، بأن لا يكون القاتل والدا للمقتول، فإن كان والدا له فإنه لا يقتل به. وذلك لوجهين: الأول ما جاء في الحديث لا يقتل والد بولده، والثاني أن الوالد هو الأصل في وجود الولد، إذ لولاه لم يوجد الولد، فلا ينبغي أن يكون الفرع سببا لإعدام الأصل. واضح جماعة؟ طيب، هل يقتل الولد بأبيه؟ نعم يقتل. وذهب بعض العلماء إلى أن الوالد يقتل بولده إذا كان قتله عمدا عدوانا واضحا، وهذا هو القول الراجح، بل هو المتعين لعموم قوله تعالى: النفس بالنفس. وكذلك جاء في السنة: النفس بالنفس. وما ذكر من منع قتل الوالد بالولد، ما ذكر له من الأدلة فهي ضعيفة. أولا الحديث ضعيف، لا يقتل والد بولده. الثاني على تقدير صحته يحمل على ما إذا كان هناك شبهة، وذلك لأنه يندر جدا أن يتعمد الوالد قتل ولده، يندر جدا. وعلى هذا لما كان الخطأ محل ظن بالنسبة لقتل الوالد لولده ارتفع حكم القصاص. هذا متى نقول ذلك؟ إن صح الحديث، أما إذا لم يصح فقد كفينا. وأما التعليل بأن الوالد هو سبب وجود الولد فيقال: نعم هو سبب وجود الولد، لكن قتلنا للوالد لولده، ما السبب في قتل الوالد لولده؟ الوالد، فهو السبب في قتل نفسه، فهو السبب في قتل نفسه. ثم يقول: نزيد هذا القول قوة إذا قلنا إن قتل الوالد لولده من أعظم قطيعة الرحم، أليس كذلك؟ والرسول أخبر بأن من أعظم الذنوب أن تقتل ولدك خشية أن إيش؟ أن يأكل معه، فهذا من أعظم الذنوب، فكيف نجازي هذا الوالد بأن نرفع عنه القتل؟ فالصواب بلا شك أن الوالد يقتل لولده، سواء كان الوالد هو الأم أو الأب، لكن إذا تحقق العمل. الشرط الثالث أن نعلم أنه عمد، فإن كان شبه عمد بأن ضربه بآلة لا تقتل غالبا فإننا لا نقتله حتى لو مات بها، فلو ضربه بعصا صوت مثلا ثم هلك لا يقتل به، لأن الأصل العصمة. وكون هذا الذي ضرب بالعصا فمات، نعم، وكون هذا الذي ضرب بالعصا يموت، إنما ذلك لخلل في نفسه وعدم تحمل، والعصا لا يقتل مثله غالبا، لهذا لا يمكن أن يقتل به. أما ما سبق في قولنا الحرية والملك، فاعلموا أن هناك خلافا في قتل الحر بالعبد، والصواب قتل الحر بالعبد لعموم الأدلة الدالة على أن النفس بالنفس. والحديث الوارد لا يقتل حر بعبد ضعيف، وقد جاء في حديث سمرة عن حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه. فإذا كان الإنسان يقتل بعبده وهو ملكه فقتله بعبد غيره من باب أولى. فالصواب أنه يقتل الحر بالعبد والمالك بالمملوك، لكن بشرط أن يكون للقتل عمدا عدوانا واضحا. من فوائد الآية الكريمة أن الفساد في الأرض مبيح لقتل النفس بقوله: أو فساد في الأرض. ومن ذلك قطع الطريق، يعني هؤلاء الذين يعرضون الناس بالسلاح في الطرقات.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.